يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على قوله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وحياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك. وقد سبق الكلام على وصيتين من هذه الوصايا الخمس. الوصية الثالثة هي قوله صلى الله عليه وسلم: وحياتك قبل موتك، يعني اغتنم حياتك قبل موتك. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان كما في قوله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، ثم قال له: كن فيكون. وفي الآية الأخرى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وكل إنسان له مدة من الزمن يعيشها، وهذه المدة جعلها الله جل وعلا وسيلة للآخرة، ولهذا فالإنسان مركب من بدن وروح، والبدن غذاؤه ما ذكره الله جل وعلا بقوله: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. والروح غذاؤها الدين، غذاؤها الوحي، ولهذا أرسل الله الرسل وأنزل عليهم الكتب، والرسل بلغوا أممهم، فقامت حجة الله على خلقه. فأنت يا ابن آدم لك حصة من الزمن تعيشها، هذه الحصة التي تعيشها الله سبحانه وتعالى كلفك بتكاليف وطلب منك أن تقوم بهذه التكاليف مدة حياتك، كلفك بتكاليف وطلب منك أن تقوم بهذه التكاليف في مدة حياتك، فمنها ما يكون في العمر مرة بعد التكليف وهو الحج والعمرة، ومنها ما يكون في السنة وهو رمضان، ومنها ما يتكرر كل يوم 5 مرات وهو الصلوات 5. فأنت مكلف بتكاليف وتقضي هذه التكاليف في مدة حياتك. وإذا أردت أن تفعل شيئا على سبيل التطوع فهذا راجع إليك. هذه الأعمال التي تعملها من فعل مأمور به أو ترك محرم أو ترك مكروه، هذه الأعمال التي تعملها هي زادك في الآخرة، هي زادك في الآخرة. وعلى حسب كثرة زادك وقلته هذا من جهة، وكذلك من ناحية إتقانه أو عدم إتقانه. ولهذا يقول بعض الحكماء أكثر الزاد فإن السفر طويل، أكثر الزاد فإن السفر طويل، وأحكم السفينة فإن البحر عميق، لأنك في هذه الدنيا سائر إلى الآخرة، أنت في هذه الدنيا ليست هذه الدار هي دارك، إنما دارك هي الدار الآخرة. أحكم السفينة فإن البحر عميق، وأتقن العمل فإن الناقد بصير، لأن الذي سيحاسبك على أعمالك هو الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، ما ينفع معه الكذب ولا ينفع معه الغش ولا ينفع معه إخفاء بعض الأمور، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وعلى هذا الأساس يحتاج الإنسان إلى أن يرجع إلى حاله وينظر هل المدة التي قضاها من حياته بعد تكليفه قد أحسن فيها أو أساء. فإذا كان قد أحسن فيحمد الله جل وعلا، وإذا كان قد أساء فعليه أن يرجع إلى نفسه وأن يحاسبها وأن يتوب إلى الله جل وعلا توبة صادقة. وإذا فاجأه الأجل، إذا جاء الأجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يعني إذا حضر أجلك لو تبي أن يتأخر لحظة لما أمكن ذلك، لكل أمة أجل، كل واحد وكل أمة كل واحد له أجل محدد في اللوح المحفوظ. إذا انتهى أجله انتقل إلى الحياة البرزخية في القبر، ويعيش في قبره إما منعم أو معذب بحسب الزاد الذي تزود به من هذه الدنيا. وإذا انقضى أجلك انتقلت إلى البرزخ، انقطع عملك إلا من 3، انقطع عملك إلا من 3، ولد صالح يدعو له، علم ينتفع به، صدقة جارية، يعني كون انك مثلا يصير لك مال وتوصي بثلث مالك، هذه هي الصدقة الجارية. وما عدا هذه الثلاث، ما عدا هذه الثلاث فإنه ينقطع عنك إلا ما يأتيك من أحد من أقاربك يتصدق عنك أو يدعو لك. فقد رؤي شخص في المنام، شخص رأى شخصا في المنام ورأى جميع أهل المقبرة التي في بلده أشبه بالطيور التي تلتقط الحب من الأرض، وهذا الرجل واقف لا يلتقط معهم. فقال له الذي رآه وهو يعرفه: يا فلان، لماذا يا فلان، هؤلاء ماذا يلتقطون؟ قال: هؤلاء يلتقطون من دعاء المسلمين لهم. قال: وأنت لماذا لا تلتقط معهم؟ قال: أنا لي ولد صالح يدعو لي، لي ولد صالح يدعو لي. ثم بعد فترة رآه مرة ثانية ووجده يلتقط معهم، فقال له: لماذا تلتقط معهم؟ قال: لأن الولد الذي كان يدعو لي مات. فإذا فالإنسان يحصل له من دعاء المسلمين مثل ما تسمعون في دعاء القنوت، الدعاء للمسلمين الأحياء والميتين. فالمقصود هو أن الشخص يتنبه لنفسه، لأنك إذا مت كما جاء في الحديث الذي سمعتم وكما ذكرت أيضا من ناحية دعاء المسلمين. وبناء على ذلك بعض الناس يفرط، يحصل عنده تفريط في حياته، يعني تمضي عليه حياته ولا يستفيد منها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الليل والنهار خزانتان، يعني الليل الذي تعيشه من عمرك وأنت مكلف، والنهار الذي تعيشه من عمرك وأنت مكلف. الليل خزانة والنهار خزانة، وما عملته من قبيح أو حسن يودع في هذه الخزائن. فإذا جاء يوم القيامة فتحت هذه الخزائن، فالمحسنون يجدون في خزائنهم الفرحة والسلامة، والمسيئون يجدون في خزائنهم الحسرة والندامة. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فانتبه يا عبد الله لنفسك قبل أن يفاجئك الأجل وتندم على ما حصل منك من تفريط، وحينئذ لا ينفعك الندم. وفي يوم القيامة أقرب الناس إليك لا ينفعونك، كما قال جل وعلا: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته يعني زوجته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل يقول نفسي نفسي، كل يقول نفسي نفسي. وبعض الناس أيضا قد يحسن الظن في أولاده، قد يحسن الظن في أولاده. وإذا نظرنا إلى كثير من الذين فاجأهم الأجل وتركوا أموالا طائلة ولكنهم لم يوصوا، يعني ما أوصى بثلث ماله، أولاده امتنعوا أن يجعلوا له نصيبا من ماله يكون صدقة جارية. أولاده اقتسموا المال وامتنعوا أن يجعلوا لوالدهم الذي جمع هذه الأموال العظيمة، امتنعوا أن يجعلوا له جزءا من هذا المال العظيم يجعلونه له صدقة جارية، الخمس أو الربع أو الثلث. فأنت يا عبد الله انتبه لنفسك، اغتنم حياتك قبل موتك. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، تفرقنا تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وقد قللت الكلام وجعلت الوقت الأكثر، جعلته للأسئلة نظرا لما لاحظته من كثرة الأسئلة. السؤال الأول: يقول ما رأي الشرع بالتنويع في زكاة الفطر، أي كيلو تمر وكيلو قمح وكيلو أرز، وأنا أريد أن أوزعها على فقراء مكة؟ يعني تريد أنك تخرج كيلو؟ لا، أخرج ما تخرج يعني 3 كيلو بر ولا 3 كيلو تمر ولا 3 كيلو شعير، يعني 3 كيلو شعير. لو توقفت لصلاة الفجر في إحدى المساجد على الطريق، لما أقامت الصلاة تقدم رجل ليس من أهل هذه البلاد وكبر تكبيرة الإحرام ولم يرفع يديه، وصلى وهو مسبل اليدين، فخرجت من المسجد أنا وواحد معي وصلينا خارج المسجد، هل فعلي صحيح أم لا؟ لا يا أخي، رفع اليدين وقبض اليدين هذا من السنن في الصلاة، وهذا يمكن أن ينتسب إلى بعض المذاهب الأربعة، وعلى كل حال الأمر فيه سعة، لكن لو صليت معه لكان خير لك. في ملاحظة في الحقيقة يعني مهمة، وهي أن المجموعة إذا اجتمعوا ما يبالون في الشخص الذي يتقدم بهم في الصلاة، يتقدم بهم في الصلاة. وأذكر واحد تقدم في صلاة التراويح وهم من أهل البلد، ويدعو في قنوته، ويدعو يعني من دعاء القنوت يقول: اللهم أهلك المسلمين بالمسلمين وأخرجنا سالمين. ولا شك أن هذا دعاء محرم، لكنه لا يميز بين الدعاء المشروع والدعاء الممنوع. وشخص أيضا من غير هذه البلاد يقول إنه صلى بجماعته 15 سنة بدون وضوء. فالحقيقة أن الإنسان إذا أراد أن يصلي لا بد أن يتأكد من صلاحية الشخص الذي يتقدم إماما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. وفيه مجموعة كانوا في خارج البلاد، في بلاد بعيدة جدا، وحان وقت الصلاة ومعهم واحد مسب للحيته، لحيته طويله، وقالوا يعني هذا هم ما يعرفون معرفة إلا من خلال لحيته، وخلوا يتقدم بهم. يوم خلص من الصلاة وإله نصراني، خلص من الصلاة تبين أنه نصراني. فالحقيقة أنه لا بد أن الإنسان عندما يريد أن يصلي ومعه جماعة إذا ما كان مطمئنا لهم يتقدم هو، أما كونه ما يبالي هذا ما يصلح. كونا من الكلام الشفهي: أنا شاب قادم، يقول أنه من بلد، واعتمرت وأريد العمرة الثانية، من أين أحرم؟ تحرم من أبياء من التنعيم. وش به هذا؟ أنت أعطيتني 2، لا تعطيني إلا على 1 بس. امرأة أصيبت بجلطة منذ بداية رمضان، وأراد أولادها أن يطعموهنا عن الشهر كله، فأخرجوا كيس رز 45 ومعه. على كل حال جزاهم الله خير، يكفي. حضرت من بلدي وأديت العمرة، هل يجوز الخروج للتنعيم وأداء عمرة أخرى لشقيقتي المريضة إذا كان مرضها مزمن ولا تستطيع مطلقا، لا في الحاضر ولا في المستقبل؟ ما فيه مانع، لكن لا بد أن تخبرها وتخرج إلى التنعيم إذا أردتها داخل عمره. حجيت حجة الإسلام متمتعا وقمت بحلق رأسي بنفسي. على كل حال ما دام حلقت ما في شيء، لأنك قمت حلقت رأسك، أما أنك ما معك فلوس وإلا أنك ودك توفر الفلوس. لقد توفيت أمي ولم تعتمر، فأردت أن أعتمر عنها، قمت بذلك حين رجعت إلى مكان الإحرام. جزاك الله خير، انصحني سيدي بماذا، السيد الله، بماذا أعمل، وأنا أتمنى أن أحج على طريق الإيمان والإسلام، بماذا أعمل؟ أرجوك تدلني يا أخي. تمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله لنا وللحاضرين ولك ولأمك، لأنه يقول تدعو لي ولأمي، التوفيق في الدنيا وفي الآخرة. لقد ارتكبت الفواحش الكبرى كالزنا، والآن دلني يا أخي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، والتوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. والله تعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذا يسأل يقول يعني يقول: وش ضابط اتصال الصفوف في الصلاة؟ اتصالها يعني ان ما يبقى فيها فرج ابد، والأئمة جزاهم الله خيرا كل إمام في المسجد الحرام هنا كل إمام يتقدم للصلاة قبل تكبيرة الإحرام يحث على تصوية الصفوف وعلى إكمال الصفوف، لكن الجماعة جماعة المسجد كثير منهم يسمع ولا يستمع، يعني يمر الكلام على أذنيه وكأنه لم يقل، فالخلل هذا من الجماعة ما هم من الأئمة. أنا من أهل كذا يعني من بلد وأتيت لأداء العمرة، فهل إذا صليت منفردا تكون الصلاة قصرا أم لا؟ هذا يحتاج إلى معرفة إقامتك في مكة. إن أردت الإقامة أكثر من 4 أيام فلا ترخص برخص السفر، وإن كانت إقامتك 4 أيام فما دون، فإذا صليت منفردا لك أن تقصر، وإن صليت مع الجماعة فإنك تتم. إذا أردت أن أقوم بعمرة أخرى فهل لي أن أذهب إلى التنعيم؟ نعم تذهب وتحرم من هناك. أنا أم ولي ابن عمره 21 سنة متعدد الإعاقات جسميا وذهنيا ولا يعي شيئا، وقد أديت العمرة لنفسي، وقد سمعت أنه في مثل هذه الحالات ليس لها حسنات ولا سيئات. هذا مرفوع عنه القلم، رفع القلم عن 3 ومنهم المجنون حتى يفيق، فإذا كان بهذه الكيفية فليس بمكلف. نحن نركب السفينة والقبلة تتحول حسب الشمس، قبلة تتحول حسب الشمس، وش الكلام هذا؟ لا يا أخي، على صاحب السفينة هو الذي يحدد لكم القبلة، ولا تصلوا إلا وأنتم متجهون إلى القبلة. امرأة حاضت بعد الانتهاء من الطواف والسعي وقبل أن تقصر من شعرها، هل تعتبر أدت العمرة كاملة أم عليها شيء؟ ولي هذه المرأة يلتقي بي بعد الانتهاء من الدرس، لأن في أسئلة كثيرة عن الموضوع أسأله وبعد ذلك أذكر له الجواب. ما هي الطريقة أو ما هو الأسلوب الأفضل للخشوع في الصلاة؟ يا أخي، الخشوع هيئة تكون في القلب ثم تتأثر بها الجوارح، لأن القلب للجوارح كالملك للرعية، والجوارح جنود له، فبقدر ما يتأثر القلب تتأثر الجوارح. هذه الجوارح أنت تطيع الله فيها وتعصي الله فيها، وهذا القلب أنت تطيع الله فيه وتعصي الله فيه. ففتش في نفسك، هل أنت قد ارتكبت شيئا من المعاصي في قلبك أو من المعاصي في جوارحك؟ فإذا كنت قد ارتكبت شيئا فتب إلى الله جل وعلا، والمعاصي لا شك أن لها تأثير، المعاصي لها تأثير على الإنسان، يعني تكون من المعصية تكون مانعة من الخشوع. فأنت يا عبد الله انظر إلى نفسك وعالج السبب، عالج السبب الذي عندك، وإذا عالجته لعل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك. فتاة عقد قراني على رجل وكان مهري آية الكرسي، لكن لم يوعدني أو المهر المطلوب منه، فاكتشفت أنه لا يصلي أبدا فتركته. ما هي العدة المفترضة؟ إذا طلقك قبل الدخول فليس لك عدة، فليس لك عدة، وإن طلقك بعد الدخول فإن كنت حاملا فبوضع الحمل، وإن كنت تحيضين فإنك يعني تحيضين 3 مرات، وإن كنت صغيرة أو آيسة ف3 أشهر. خالي رضع مع أختي من والدتي، فهل يجوز أن أتزوج ابنة خالي هذا؟ خالك إذا كان رضع من أمك 5 رضعات في الحولين، والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبنا ثم يتركه لتنفس أو انتقال، فإذا كان خالك رضع هذا العدد وأخ لجميع أخواتك وإخوانك سواء كانوا من أبيك فقط أو من أمك فقط أو من أمك وأبيك، ولا يجوز لك الزواج بابنته. من أقسم ألا يفعل فعلا ثم فعله ما عليه من الكفارة، ولو أعاده مرة أخرى فعل عليه كفارة. الإنسان إذا أقسم تارة يكون القسم من باب اللغو، كما إذا قال لا والله وبلا والله، والضابط لذلك ألا يعقد قلبه عليه وإنما يجري على لسانه فقط، فهذا يمين لغو ليس فيه كفارة. يقول الله جل وعلا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فإذا كانت اليمين معقودة، إذا كانت اليمين معقودة يعني حلف على فعل شيء ثم حلف على فعله، يعني حلف على أن يفعله فلم يفعله أو على تركه ففعله، فحينئذ يحنث وعليه الكفارة. هل رخص السفر مرتبطة ببعضها أم يجوز القصر فقط أو الجمع فقط، أم يجب الجمع بين القصر والجمع؟ أولا أن السفر تارة يكون سفرا محرم لا يجوز، مثل سفر مروجي المخدرات وقطاع الطرق وكل من يسعى في الأرض فسادا، هؤلاء لا يترخصون برخص السفر لا من ناحية الفطر ولا الجمع ولا القصر. أما إذا كان السفر مشروعا، إذا كان مشروعا فإنه يترخص برخص السفر من الفطر ومن القصر ومن الجمع. وفيه ناحية قد تخفى، وهي أن الإنسان مثلا إذا قدم إلى بلد وعقد العزم على أن يبقى فيها أكثر من 4 أيام هذا يترخص برخص السفر، وهو لا يجوز له أن يترخص برخص السفر، فإذا كان في رمضان وجب عليه الصوم. أما بالنظر للصلاة فإنه لا يقصر ولا يجمع، لكن لو نوى الإقامة 4 أيام فما دون فإنه يترخص برخص السفر. أنا أجلس بعد صلاة الفجر حتى الشروق، هل يصح لي أن أغير موقعي الذي صليت فيه، أم أثبت في موقع صلاة الفجر؟ تجلس في صلاة في موقع صلاة الفجر إلا إذا كان الانتقال فيه مصلحة لك. كيف نقضي التكبيرات الفوائت من صلاة الجنازة؟ وهل تصح صلاة الجنازة إذا أتيت في التكبيرة الثالثة وهي موطن الدعاء ودعوت في البداية؟ ما أدركته مع الإمام من صلاة الجنازة ما أدركته فهو أول الصلاة، وإذا سلم الإمام تقضي ما فاتك. وهذا يسأل عن الدخان، والجواب أنه لا يجوز. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث: عليكم بالجماعة، وأن من فارق الجماعة مات فميتة جاهلية، يعني قصده جماعة المسلمين. هل إذا تقدم لي شخص على خلق ودين ولكنه ليس كفءا لي من نواح أخرى كالحالات الاجتماعية والعائلية والاقتصادية ورفضته أكون آثمة؟ على كل حال أنت أعلم بوضعك وضع عائلتك، وضعه وضع عائلته. أنا كثير السهو في الصلاة، فهل أقرأ مع الإمام عن ظهر غيب كذا؟ أنت كثير السهو في الصلاة، فهل تقرأ مع الإمام؟ كيف هذا؟ أنا شاب كثير المعاصي وسريع التوبة، وعندما أنوي التوبة أرجع للمعصية وبسرعة، أرجو أن تدلني. يا أخي إذا تبت فاصدق مع الله في توبتك ولا ترجع، لأن من شروط التوبة أن الإنسان يعزم على عدم الرجوع إلى هذا العمل القبيح. وفي العمرة بعد الطواف تسحرنا خارج المسجد ودخلنا الحمام وتوضأنا ثم عدنا للسعي وإكمال العمرة، ما في شيء هذا. وهذا يسأل عن أقل الاعتكاف. أقل الاعتكاف هم يعني مثلا لو جئت تبي نويت أنك تعتكف لك نصف ساعة ولا ساعة يكفي هذا، لقد أديت العمرة. ولكن أثناء السعي بين الصفا والمروة شعرت بالرغبة الشديدة في التبول، فقطعت السعي وذهبت للمرحاض ثم توضأت. إذا توضأت وأتيت بالسعي كاملا، ما هو معنى قدر أنملة؟ يعني قدر أنملة يعني أنملة الأصبع هكذا، يعني مثل الفصلة الأصبع. ما كفارة الغيبة إذا لم يستطع المغتاب أن يتحلل منها أو يطلب السماح منه؟ إذا تعذر ذلك فإنك تدعو له. قدمت إلى الحرم من سفر طويل لأداء العمرة والاعتكاف في الحرم، وقد أديت العمرة عن نفسي، فهل يجوز لي الخروج من المعتكف إلى الحل لأداء العمرة عن والدي؟ لا، تبقى في معتكفك. الله يصلح. ما حكم كثرة الحركة في الصلاة؟ ما يجوز للإنسان إذا وقف يصلي فهو يناجي ربه ويكون قلبه متجه إلى إتقان ما للصلاة من أركان وشروط وواجبات وسنن. وحكم التسبيح عند الوضوء واجبة عند الذكر. بخصوص الابن متعدد الإعاقات ولا يعقل شيئا، هل يجوز أن أضع له في ميزانه بعض الأعمال الصالحة؟ إذا أردت أن تعمليه لكن هو ما وجب عليه شيء. زكاة الفطر خارج عن بلدي فهل أخرجها هنا في المملكة؟ نعم تخرجها هنا. مصاب بجرح في عضله الشرج يؤدي إلى خروج بعض الإفرازات، أقوم بالوضوء قبل كل صلاة، في أثناء العمرة لم أتمكن من الوضوء أثناء الطواف. لا تطوف إلا على طهارة، بإمكانك تسد المخرج بقطنة حتى لا يخرج شيء ثم بعد ذلك تتوضأ، وهكذا بالنظر للصلاة لأن الطهارة شرط. وصلت إلى مكة ثم صليت العصر بنية الظهر، صليت العصر بنية الظهر يعني اقتديت بالإمام الذي يصلي العصر وأنت على نيتك إنها ظهر، هذا صحيح. وبعد إتمام الصلاة أربعا قمت وصليت ركعتين بنية العصر، ما في شيء هذا. حجيت مع الحرس الوطني وكان معنا في هذه الحجة كثير من النساء، تحركت الحافلات الثانية عشر ليلا من مزدلفة. إذا بقيتم في مزدلفة أكثر الليل يكفي، هل يجوز قراءة القرآن أثناء الطواف من المصحف؟ إن قرأت من المصحف أو تدعو أكون أوسع لك. هل تجوز الصلاة خلف شخص أقرض آخر مبلغا من المال وجيء إلى الشخص الأول بصدقة من المال لتعطى إلى الشخص الثاني، هل يجوز أن يأخذ منها قيمة المبلغ الذي له ثم يعطيه الباقي؟ لا، يعطيه إياه وبعد ذلك إذا أراد أن يأخذها أو يقول له بلغه، يقول له هذا يعني يوضح له الواقع. إذا توكلت عن شخص عاجز عن أداء الحج أو العمرة من أين أحرم؟ تحرم من ميقات، إذا جاءت من بلدك تحرم من ميقاتك، وإذا كنت في مكة تخرج إلى التنعيم. أخي توفي وله زوجة وولد عمره عامان وترك مالا، هل أعمل له صدقة جارية من ماله أفضل أم أترك المال لولده أفضل؟ لا، أنت ما تملك أنك تتصدق عليه من ماله، لأن المال الآن أصبح للزوجة وللولد، الزوجة لها الثمن والباقي للولد، فما يصلح أنك تتصدق، لكن إذا كبر الولد ممكن أنك تنصح يتصدق عنه. كم الساعة؟ سبع ونصف. حضرت من مصر وقمت بعمل العمرة وأريد القيام بعمل عمرة مرة أخرى لوالدتي المتوفية، فهل يجوز لي أن أذهب إلى المدينة وأقوم بالإحرام من الميقات؟ جزاك الله خير. أنا شاب مقيم في السعودية ولم أستقر في عمل في أي مكان في المملكة، وسويت عمرة وإيش من التنعيم، فهل هذا صواب أم لا؟ إذا كنت في مكة وأنشأت العمرة وخرجت للتنعيم وأحرمت ما في شيء، هل يجوز للزوجة أن تسافر للعمرة مع أختها وزوج أختها؟ لا، لا يجوز لها ذلك لأنه ليس بمحرم. هل يجوز للمرأة أن تنوي العمرة عند الميقات وعليها الدورة؟ نعم، تحرم وتبقى حتى تطهر، فإذا طهرت فإنها تغتسل وتتوضأ وضوء الصلاة وتؤدي العمرة. ماتت إحدى قريباتي وتركت عندي مبلغا من المال يكفي لأداء العمرة، وهي لم تحج قبل موتها. ماتت إحدى قريباتي وتركت عندي مبلغا من المال يكفي لأداء العمرة وهي لم تحج ولم تعتمر قبل موتها، هل أعتمر عنها؟ يعني أنت بتاخذ الفلوس، أنت ممكن تتصل بي في النهاية وأسألك وبعد ذلك أعلمك، لأنك خاف أنك ودك تاخذ الفلوس كلها وتعتمر. كيف أطوف مع زوجي؟ كنت أطوف مع زوجي وابني، وفجأة ضعت منهم وما أدري بسبب الصلاة والزحام، فخرجت أبحث عنهم حيث وجدتهم، كنت قطنا ثلاثة أشواط، إذا ترجعين وتكملين الباقي إذا كان الفاصل قليل، وإذا كان طويل تبدأين الطواف من أوله. ما الفرق؟ وش هذا؟ هل يجوز لي أن أطوف عن جدتي الموجودة حاليا في جدة لكنها لا تستطيع المشي لأنها مصابة بالروماتيزم؟ إذا كانت في جدة قريبة بالإمكان أنها تأتي هي وتأخذ عمرة، وإلا ليست بواجبة عليها. أنا رجل ميسور والحمد لله، ولي أب فقير وأرحام فقراء، فهل يجوز أن أدفع لهم زكاة مالي غير الصدقة؟ أنا رجل ميسور والحمد لله، ولي أب فقير وأرحام فقراء، يعني يدفع زكاته لأبيه. لا يا أخي، أبوك نفقته واجبة عليك، أما أرحامك الذين لا ترثهم فمن تحقق أنه مصرف من مصارف الزكاة فإنك تعطيه. أبي أصيب بمرض خبيث نتج عنه تحويل مجرى البراز، أي تخرج الفضلات من جنبه عن طريق كيس وجهاز، وأصبح يقضي حاجته عن طريق تفريغ الكيس، ولكن هناك هذا صاحب هالسؤال يلتقي في النهاية إن شاء الله وأسأله وأخبره بالجواب، لأن هذا يحتاج إلى استفصال. لي أخت مريضة أو مصابة بعين من المدرسة، فإنها إذا أتت المدرسة الصباح فهي تبكي بكاء شديدا، فما العلاج؟ إذا كانت مصابة بعين تقرؤون عليها ولا تأخذون من العائن ما مقدار قص الشعر بعد السعي؟ الرجل يقص من جميع شعر رأسه والمرأة من كل جديلة، وهل يجوز الاعتمار عن والدتي ووالدي وهم ما يزالون أحياء؟ إلا إذا كانوا عاجزين عجزا كاملا. وهذا يقول خروج الدم إذا ينقض الوضوء، نعم إذا كان كثير ينقض الوضوء. هل أصلي خلف إمام يشرب الدخان؟ لماذا ما تكون أنت الإمام؟ لكن لو جئت جماعة وهم يصلون وهو الإمام فإنك تصلي، لأن من صحت صلاته صحت إمامته. ففيه فرق بين كون ابتداء التقدم وبين مجيئك وقد دخل في الصلاة. إذا سافرنا بالسفينة يوم 29 رمضان وفي منتصف المسافة سمعنا بالأذان أن العيد غدا بالمملكة أي لم يكتمل، وش هذا؟ إذا اترك هالكلام، هذا مثل كلمة لو اللي جعلناها أمس في الشام ولا في العراق. أنا لا أخشع في صلاة التراويح والقيام إلا إذا تابعت مع الإمام في القراءة، وذلك بنظر في المصحف. الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ويقول: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فأنت محتاج إلى أن تصغي إلى ما يقول إلى قراءة الإمام، هذا شغل، وشغل ثاني مشتغل في متابعة الإمام في المصحف. مات زوجي ولم يعطني مهري المؤجل وعليه ديون، فأيهما يقدم، مهري أم الديون؟ هذا عند المحكمة. أنا شاب عمري أدري وش، ثم في عمرة ثانية ولم يظهر الشعر بعده إلا قليلا، فما هو الحكم؟ الشخص يبلغ 15 سنة أو احتلام أو نبات شعر خشن في القبل، فإذا تحققت إحدى العلامات فإنه يكون بالغا، فإذا أدى العمرة بعد العلامة فإنها تكون عمرة الإسلام، وإذا كانت قبل العلامة فإنها تكون سنة في حقه لكنها لا تجزئ عن عمرة الإسلام، والمرأة تزيد على ذلك بالحيض. القيام بالعمرة أكثر من مرة، هل هناك مدة معينة؟ وفي هذه الحالة يكون الميقات التنعيم؟ إذا كنت تريد تكرار العمرة لك فالطواف أفضل في حقك، أما إذا كنت تأتي بالعمرة لأناس مثلا إنسان ميت فلا مانع من ذلك. ما الذي يجوز فعله عند دفن الميت؟ وش اللي يجوز فعله عند دفن الميت؟ وإن كان أخي أو والدتي ولا أعلم إن كان عليه دين أم لا، هل يجوز أن أخاطب الحاضرين؟ إذا كان بإمكانك أنك تسألهم، تقول لهم: إذا كان لكم عليه دين، هل يجوز التنفل في المسجد الحرام في الأوقات الممنوعة؟ لا، إلا إذا دخلت ولم تتمكن من الطواف فإنك تصلي ركعتي يعني تحية المسجد. ما حكم إذا دخلت الصلاة ولا أدري هل هي صلاة الظهر أم صلاة العصر؟ ماذا يترتب علي؟ طيب، هل أنت صليت يعني الصلاة التي تريد أن تصليها أنت ما هي؟ هذا من جهة، ومن جهة ثانية بإمكانك تسأل أحد يعني تسأل وتقول: هل الإمام يصلي صلاة الظهر ولا العصر؟ هذا من جهة، ومن جهة ثالثة ما تعرف الفرق بين وقت الظهر ووقت العصر؟ هل يجوز الاعتمار بالدين علما بأنني محتاج إليها؟ يعني تبي تأخذ فلوس أو علي أو تبي تعتمر عليك دين؟ إذا كان تبي تعتمر عليك دين ولا منعك صاحب الدين ما في مانع، لكن إذا منعك لا تعتمر. هذا يعني هذا احتمال للسؤال. الاحتمال الثاني، إذا كنت تبي تأخذ فلوس أجرة تبي تعتمر عن شخص آخر ما في مانع. عمري 58 سنة، تأتيني العادة كل 4 أشهر أو 3 أشهر، ما حكمها؟ إذا تحققت أنه دم حيض ما عندك فيه إشكال أبد تجلسينه. ما حكم من يقرأ سورة الفاتحة من الركعة الواحدة عدة مرات؟ المشروع يعني هي قراءتها مرة واحدة، هذا هو الركن، تقرأها وتقرأ سورة بعدها الركعتين الأوليين، أما الركعتان الأخيرتان فتقرأها فقط. وإن قرأت سورة بعدها فهذا جائز. خطبت امرأة بموافقة ولي أمرها وأمها وعائلتها، وعندما أردت عمل العقد بحضور شاهدين رفضوا، فما حكم خطبتي هذه؟ أدام رفضوا من أول الأمر الحمد لله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإذا كان أحد للسؤال شفهي يسأل. عطنا باقي الأسئلة.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على قوله صلى الله عليه وسلم: اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وحياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك. وقد سبق الكلام على وصيتين من هذه الوصايا الخمس. الوصية الثالثة هي قوله صلى الله عليه وسلم: وحياتك قبل موتك، يعني اغتنم حياتك قبل موتك. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان كما في قوله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، ثم قال له كن فيكون. وفي الآية الأخرى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وكل إنسان له مدة من الزمن يعيشها، وهذه المدة جعلها الله جل وعلا وسيلة للآخرة، ولهذا فالإنسان مركب من بدن وروح، والبدن غذاؤه ما ذكره الله جل وعلا بقوله: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. والروح غذاؤها الدين، غذاؤها الوحي، ولهذا أرسل الله الرسل وأنزل عليهم الكتب، والرسل بلغوا أممهم، فقامت حجة الله على خلقه. فأنت يا ابن آدم لك حصة من الزمن تعيشها، هذه الحصة التي تعيشها الله سبحانه وتعالى كلفك بتكاليف، وطلب منك أن تقوم بهذه التكاليف مدة حياتك، كلفك بتكاليف وطلب منك أن تقوم بهذه التكاليف في مدة حياتك، فمنها ما يكون في العمر مرة بعد التكليف وهو الحج والعمرة، ومنها ما يكون في السنة وهو رمضان، ومنها ما يتكرر كل يوم 5 مرات وهو الصلوات 5. فأنت مكلف بتكاليف، وتقضي هذه التكاليف في مدة حياتك، وإذا أردت أن تفعل شيئا على سبيل التطوع فهذا راجع إليك. هذه الأعمال التي تعملها من فعل مأمور به أو ترك محرم أو ترك مكروه، هذه الأعمال التي تعملها هي زادك في الآخرة، هي زادك في الآخرة. وعلى حسب كثرة زادك وقلته، هذا من جهة، وكذلك من ناحية إتقانه أو عدم إتقانه. ولهذا يقول بعض الحكماء: أكثر الزاد فإن السفر طويل، أكثر الزاد فإن السفر طويل، وأحكم السفينة فإن البحر عميق، لأنك في هذه الدنيا سائر إلى الآخرة، أنت في هذه الدنيا ليست هذه الدار هي دارك، إنما دارك هي الدار الآخرة، أحكم السفينة فإن البحر عميق، وأتقن العمل فإن الناقد بصير، لأن الذي سيحاسبك على أعمالك هو الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، ما ينفع معه الكذب ولا ينفع معه الغش ولا ينفع معه إخفاء بعض الأمور، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وعلى هذا الأساس يحتاج الإنسان إلى أن يرجع إلى حاله وينظر هل المدة التي قضاها من حياته بعد تكليفه قد أحسن فيها أو أساء. فإذا كان قد أحسن فيحمد الله جل وعلا، وإذا كان قد أساء فعليه أن يرجع إلى نفسه وأن يحاسبها وأن يتوب إلى الله جل وعلا توبة صادقة. وإذا فاجأه الأجل، إذا جاء الأجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يعني إذا حضر أجلك لو تبي أن يتأخر لحظة لما أمكن ذلك، لكل أمة أجل، كل واحد وكل أمة كل واحد له أجل محدد في اللوح المحفوظ. إذا انتهى أجله انتقل إلى الحياة البرزخية في القبر ويعيش في قبره إما منعم أو معذب بحسب الزاد الذي تزود به من هذه الدنيا. وإذا انقضى أجلك انتقلت إلى البرزخ، انقطع عملك إلا من ثلاث، انقطع عملك إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، علم ينتفع به، صدقة جارية. يعني كون انك مثلا يصير لك مال وتوصي بثلث مالك، هذه هي الصدقة الجارية. وما عدا هذه الثلاث، ما عدا هذه الثلاث فإنه ينقطع عنك إلا ما يأتيك من أحد من أقاربك يتصدق عنك أو يدعو لك. فقد رؤي شخص في المنام، شخص رأى شخصا في المنام ورأى جميع أهل المقبرة التي في بلده أشبه بالطيور التي تلتقط الحب من الأرض، وهذا الرجل واقف لا يلتقط معهم. فقال له الذي رآه وهو يعرفه: يا فلان، لماذا يا فلان، هؤلاء ماذا يلتقطون؟ قال: هؤلاء يلتقطون من دعاء المسلمين لهم. قال: وأنت لماذا لا تلتقط معهم؟ قال: أنا لي ولد صالح يدعو لي، لي ولد صالح يدعو لي. ثم بعد فترة رآه مرة ثانية ووجده يلتقط معهم، فقال له: لماذا تلتقط معهم؟ قال: لأن الولد الذي كان يدعو لي مات. فإذا فالإنسان يحصل له من دعاء المسلمين مثل ما تسمعون في دعاء القنوت، الدعاء للمسلمين الأحياء والميتين. فالمقصود هو أن الشخص يتنبه لنفسه، لأنك إذا مت كما جاء في الحديث الذي سمعتم وكما ذكرت أيضا من ناحية دعاء المسلمين. وبناء على ذلك بعض الناس يفرط، يحصل عنده تفريط في حياته، يعني تمضي عليه حياته ولا يستفيد منها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الليل والنهار خزانتان، يعني الليل الذي تعيشه من عمرك وأنت مكلف، والنهار الذي تعيشه من عمرك وأنت مكلف، الليل خزانة والنهار خزانة، وما عملته من قبيح أو حسن يودع في هذه الخزائن. فإذا جاء يوم القيامة فتحت هذه الخزائن، فالمحسنون يجدون في خزائنهم الفرحة والسلامة، والمسيئون يجدون في خزائنهم الحسرة والندامة. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فانتبه يا عبد الله لنفسك قبل أن يفاجئك الأجل وتندم على ما حصل منك من تفريط، وحينئذ لا ينفعك الندم. وفي يوم القيامة أقرب الناس إليك لا ينفعونك، كما قال جل وعلا: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته، يعني زوجته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل يقول نفسي نفسي. وبعض الناس أيضا قد يحسن الظن في أولاده، وإذا نظرنا إلى كثير من الذين فاجأهم الأجل وتركوا أموالا طائلة ولكنهم لم يوصوا، يعني ما أوصى بثلث ماله، أولاده امتنعوا أن يجعلوا له نصيبا من ماله يكون صدقة جارية. أولاده اقتسموا المال وامتنعوا أن يجعلوا لوالدهم الذي جمع هذه الأموال العظيمة، امتنعوا أن يجعلوا له جزءا من هذا المال العظيم يجعلونه له صدقة جارية، الخمس أو الربع أو الثلث. فأنت يا عبد الله انتبه لنفسك، اغتنم حياتك قبل موتك. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، تفرقنا تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وقد قللت الكلام وجعلت الوقت الأكثر، جعلته للأسئلة نظرا لما لاحظته من كثرة الأسئلة. السؤال الأول: يقول ما رأي الشرعي التنويعي في زكاة الفطر أي كيلو تمر وكيلو قمح وكيلو أرز وأنا أريد أن أوزعها على فقراء مكة؟ يعني تريد أنك تخرج كيلو؟ لا أخرج ما تخرج يعني 3 كيلو بر ولا 3 كيلو تمر ولا 3 كيلو شعير يعني 3 كيلو شعير. لو توقفت لصلاة الفجر في إحدى المساجد على الطريق لما أقامت الصلاة تقدم رجل ليس من أهل هذه البلاد وكبر تكبيرة الإحرام ولم يرفع يديه وصلى وهو مسبل اليدين فخرجت من المسجد أنا وواحد معي وصلينا خارج المسجد هل فعلي صحيح أم لا؟ لا يا أخي، رفع اليدين وقبض اليدين هذا من السنن في الصلاة، وهذا يمكن أن ينتسب إلى بعض المذاهب الأربعة، وعلى كل حال الأمر فيه سعة، لكن لو صليت معه لكان خير لك. في ملاحظة في الحقيقة يعني مهمة، وهي أن المجموعة إذا اجتمعوا ما يبالون في الشخص الذي يتقدم بهم في الصلاة، يتقدم بهم في الصلاة. وأذكر واحد تقدم في صلاة التراويح وهم من أهل البلد، ويدعو في قنوته، ويدعو يعني من دعاء القنوت يقول اللهم أهلك المسلمين بالمسلمين وأخرجنا سالمين. ولا شك أن هذا دعاء محرم، لكنه لا يميز بين الدعاء المشروع والدعاء الممنوع. وشخص أيضا من غير هذه البلاد يقول إنه صلى بجماعته 15 سنة بدون وضوء. فالحقيقة أن الإنسان إذا أراد أن يصلي لا بد أن يتأكد من صلاحية الشخص الذي يتقدم إماما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. وفيه مجموعة كانوا في خارج البلاد في بلاد بعيدة جدا، وحان وقت الصلاة ومعهم واحد مسبل لحيته طويله، وقالوا يعني هذا هم ما يعرفون معرفة إلا من خلال لحيته، وخلوا يتقدم بهم. يوم خلص من الصلاة وإله نصراني، خلص من الصلاة تبين أنه نصراني. فالحقيقة أنه لابد أن الإنسان عندما يريد أن يصلي ومعه جماعة إذا ما كان مطمئنا لهم يتقدم هو، أما كونه ما يبالي هذا ما يصلح. فكونا من الكلام الشفهي. أنا شاب قادم يقول أنه من بلد، واعتمرت وأريد العمرة الثانية، من أين أحرم؟ تحرم من أبياء من التنعيم. وش به هذا؟ أنت أعطيتني 2، لا تعطيني إلا على 1 بس. امرأة أصيبت بجلطة منذ بداية رمضان، وأراد أولادها أن يطعموهن عن الشهر كله، فأخرجوا كيس رز 45 ومعه. على كل حال جزاهم الله خير، يكفي. حضرت من بلدي وأديت العمرة، هل يجوز الخروج للتنعيم وأداء عمرة أخرى لشقيقتي المريضة إذا كان مرضها مزمن ولا تستطيع مطلقا، لا في الحاضر ولا في المستقبل؟ ما فيه مانع، لكن لا بد أن تخبرها وتخرج إلى التنعيم. إذا أردتها داخل عمرة حجيت حجة الإسلام متمتعا وقمت بحلق رأسي بنفسي، على كل حال ما دام حلقت ما في شيء، لأنك قمت حلقت رأسك أما أنك ما معك فلوس وإلا أنك ودك توفر الفلوس. لقد توفيت أمي ولم تعتمر فأردت أن أعتمر عنها، قمت بذلك حين رجعت إلى مكان الإحرام. جزاك الله خير، انصحني سيدي بماذا، السيد الله، بماذا أعمل، وأنا أتمنى أن أحج على طريق الإيمان والإسلام، بماذا أعمل؟ أرجوك تدلني يا أخي، تمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله لنا وللحاضرين ولك ولأمك، لأنه يقول تدعو لي ولأمي، التوفيق في الدنيا وفي الآخرة. لقد ارتكبت الفواحش الكبرى كالزنا، والآن دلني يا أخي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، والتوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. والله تعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذا يسأل يقول يعني يقول: وش ضابط اتصال الصفوف في الصلاة؟ اتصالها يعني ان ما يبقى فيها فرج ابد. والأئمة جزاهم الله خيرا، كل امام في المسجد الحرام هنا، كل امام يتقدم للصلاة قبل تكبيرة الإحرام يحث على تصوية الصفوف وعلى اكمال الصفوف. لكن الجماعة، جماعة المسجد، كثير منهم يسمع ولا يستمع، يعني يمر الكلام على أذنيه وكأنه لم يقل. فالخلل هذا من الجماعة ما هم من الأئمة. أنا من أهل كذا، يعني من بلد، وأتيت لأداء العمرة، فهل إذا صليت منفردا تكون الصلاة قصرا أم لا؟ هذا يحتاج إلى معرفة إقامتك في مكة. إن أردت الإقامة أكثر من 4 أيام فلا ترخص برخص السفر، وإن كانت إقامتك 4 أيام فما دون، فإذا صليت منفردا لك أن تقصر، وإن صليت مع الجماعة فإنك تتم. إذا أردت أن أقوم بعمرة أخرى فهل لي أن أذهب إلى التنعيم؟ نعم، تذهب وتحرم من هناك. أنا أم ولي ابن عمره 21 سنة متعدد الإعاقات جسميا وذهنيا ولا يعي شيئا، وقد أديت العمرة لنفسي، وقد سمعت أنه في مثل هذه الحالات ليس لها حسنات ولا سيئات. هذا مرفوع عنه القلم، رفع القلم عن 3 ومنهم المجنون حتى يفيق. فإذا كان بهذه الكيفية فليس بمكلف. نحن نركب السفينة والقبلة تتحول حسب الشمس. قبلة تتحول حسب الشمس؟ وش الكلام هذا؟ لا يا أخي، على صاحب السفينة هو الذي يحدد لكم القبلة، ولا تصلوا إلا وأنتم متجهون إلى القبلة. امرأة حاضت بعد الانتهاء من الطواف والسعي وقبل أن تقصر من شعرها، فهل تعتبر أدت العمرة كاملة أم عليها شيء؟ ولي هذه المرأة يلتقي بي بعد الانتهاء من الدرس، لأن في أسئلة كثيرة عن الموضوع أسأله وبعد ذلك أذكر له الجواب. ما هي الطريقة أو ما هو الأسلوب الأفضل للخشوع في الصلاة؟ يا أخي، الخشوع هيئة تكون في القلب ثم تتأثر بها الجوارح، لأن القلب للجوارح كالملك للرعية، والجوارح جنود له، فبقدر ما يتأثر القلب تتأثر الجوارح. هذه الجوارح أنت تطيع الله فيها وتعصي الله فيها، وهذا القلب أنت تطيع الله فيه وتعصي الله فيه. ففتش في نفسك، هل أنت قد ارتكبت شيئا من المعاصي في قلبك أو من المعاصي في جوارحك؟ فإذا كنت قد ارتكبت شيئا فتب إلى الله جل وعلا، والمعاصي لا شك أن لها تأثير، المعاصي لها تأثير على الإنسان، يعني تكون من المعصية تكون مانعة من الخشوع. فأنت يا عبد الله انظر إلى نفسك وعالج السبب، عالج السبب الذي عندك، وإذا عالجته لعل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك. فتاة عقد قراني على رجل وكان مهري آية الكرسي، لكن لم يوعدني أو المهر المطلوب منه، فاكتشفت أنه لا يصلي أبدا فتركته. ما هي العدة المفترضة إذا طلقك قبل الدخول فليس لك عدة، فليس لك عدة، وإن طلقك بعد الدخول فإن كنت حاملا فبوضع الحمل، وإن كنت تحيضين فإنك يعني تحيضين 3 مرات، وإن كنت صغيرة أو آيسة ف3 أشهر. خالي رضع مع أختي من والدتي، فهل يجوز أن أتزوج ابنة خالي هذا؟ خالك إذا كان رضع من أمك 5 رضعات في الحولين، والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبنا ثم يتركه لتنفس أو انتقال، فإذا كان خالك رضع هذا العدد وأخ لجميع أخواتك وإخوانك سواء كانوا من أبيك فقط أو من أمك فقط أو من أمك وأبيك، ولا يجوز لك الزواج بابنته. من أقسم ألا يفعل فعلا ثم فعله ما عليه من الكفارة ولو أعاده مرة أخرى فعل عليه كفارة. الإنسان إذا أقسم تارة يكون القسم من باب اللغو، كما إذا قال لا والله وبلا والله، والضابط لذلك ألا يعقد قلبه عليه وإنما يجري على لسانه فقط، فهذا يمين لغو ليس فيه كفارة. يقول الله جل وعلا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فإذا كانت اليمين معقودة, إذا كانت اليمين معقودة يعني حلف على فعل شيء ثم حلف على فعله, يعني حلف على أن يفعله فلم يفعله أو على تركه ففعله, فحينئذ يحنث وعليه الكفارة. هل رخص السفر مرتبطة ببعضها أم يجوز القصر فقط أو الجمع فقط أم يجب الجمع بين القصر والجمع؟ أولا أن السفر تارة يكون سفرا محرم لا يجوز, مثل سفر مروجي المخدرات وقطاع الطرق وكل من يسعى في الأرض فسادا, هؤلاء لا يترخصون برخص السفر لا من ناحية الفطر ولا الجمع ولا القصر. أما إذا كان السفر مشروعا, إذا كان مشروعا فإنه يترخص برخص السفر من الفطر ومن القصر ومن الجمع. وفيه ناحية قد تخفى وهي أن الإنسان مثلا إذا قدم إلى بلد وعقد العزم على أن يبقى فيها أكثر من 4 أيام هذا يترخص برخص السفر, وهو لا يجوز له أن يترخص برخص السفر, فإذا كان في رمضان وجب عليه الصوم. أما بالنظر للصلاة فإنه لا يقصر ولا يجمع, لكن لو نوى الإقامة 4 أيام فما دون فإنه يترخص برخص السفر. أنا أجلس بعد صلاة الفجر حتى الشروق, هل يصح لي أن أغير موقعي الذي صليت فيه أم أثبت في موقع صلاة الفجر؟ تجلس في صلاة في موقع صلاة الفجر إلا إذا كان الانتقال فيه مصلحة لك. كيف نقضي التكبيرات الفوائت من صلاة الجنازة؟ وهل تصح صلاة الجنازة إذا أتيت في التكبيرة الثالثة وهي موطن الدعاء ودعوت في البداية؟ ما أدركته مع الإمام من صلاة الجنازة ما أدركته فهو أول الصلاة, وإذا سلم الإمام تقضي ما فاتك. وهذا يسأل عن الدخان والجواب أنه لا يجوز. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث عليكم بالجماعة وأن من فارق الجماعة مات فميتة جاهلية, يعني قصده جماعة المسلمين. هل إذا تقدم لي شخص على خلق ودين ولكنه ليس كفءا لي من نواح أخرى كالحالات الاجتماعية والعائلية والاقتصادية ورفضته أكون آثما؟ على كل حال أنت أعلم بوضعه وضع عائلته أنا كثير السهو في الصلاة, فهل أقرأ مع الإمام عن ظهر غيب كذا، أنت كثير السهو في الصلاة، هل تقرأ مع الإمام؟ وش كيف هذا؟ أنا شاب كثير المعاصي وسريع التوبة، وعندما أنوي التوبة أرجع للمعصية وبسرعة، أرجو أن تدلني يا أخي إذا تبت فاصدق مع الله في توبتك ولا ترجع، لأن من شروط التوبة أن الإنسان يعزم على عدم الرجوع إلى هذا العمل القبيح. وفي العمرة بعد الطواف تسحرنا خارج المسجد ودخلنا الحمام وتوضأنا ثم عدنا للسعي وإكمال العمرة، ما في شيء هذا. وهذا يسأل عن أقل الاعتكاف. أقل الاعتكاف هم يعني مثلا لو جئت نويت أنك تعتكف لك نصف ساعة ولا ساعة يكفي هذا، لقد أديت العمرة. ولكن أثناء السعي بين الصفا والمروة شعرت بالرغبة الشديدة في التبول، فقطعت السعي وذهبت للمرحاض ثم توضأت. إذا توضأت وأتيت بالسعي كاملا، ما هو معنى قدر أنمله؟ يعني قدر أنمله يعني أنملة الأصبع هكذا، يعني مثل الفصلة الأصبع. ما كفارة الغيبة إذا لم يستطع المغتاب أن يتحلل منها أو يطلب السماح منه؟ إذا تعذر ذلك فإنك تدعو له. قدمت إلى الحرم من سفر طويل لأداء العمرة والاعتكاف في الحرم، وقد أديت العمرة عن نفسي، فهل يجوز لي الخروج من المعتكف إلى الحل لأداء العمرة عن والدي؟ لا، تبقى في معتكفك. الله يصلح. ما حكم كثرة الحركة في الصلاة؟ ما يجوز للإنسان إذا وقف يصلي فهو يناجي ربه، ويكون قلبه متجه إلى إتقان ما للصلاة من أركان وشروط وواجبات وسنن. وحكم التسوية عند الوضوء واجبة عند الذكر. بخصوص الابن متعدد الإعاقات ولا يعقل شيئا، هل يجوز أن أضع له في ميزانه بعض الأعمال الصالحة؟ إذا أردت أن تعمليه، لكن هو ما وجب عليه شيء. زكاة الفطر خارج عن بلدي، فهل أخرجها هنا في المملكة؟ نعم، تخرجها هنا. مصاب بجرح في عضله الشرج يؤدي إلى خروج بعض الإفرازات، أقوم بالوضوء قبل كل صلاة. في أثناء العمرة لم أتمكن من الوضوء أثناء الطواف. لا تطوف إلا على طهارة، بإمكانك تسد المخرج بقطنة حتى لا يخرج شيء، ثم بعد ذلك تتوضأ، وهكذا بالنظر للصلاة، لأن الطهارة شرط. وصلت إلى مكة ثم صليت العصر بنية الظهر، صليت العصر بنية الظهر يعني اقتديت بالإمام الذي يصلي العصر وأنت على نيتك إنها ظهر، هذا صحيح. وبعد إتمام الصلاة أربعا قمت وصليت ركعتين بنية العصر، ما في شيء هذا. حجيت مع الحرس الوطني، وكان معنا في هذه الحجة كثير من النساء، تحركت الحافلات الثانية عشر ليلا من مزدلفة. إذا بقيتم في مزدلفة أكثر الليل يكفي، هل يجوز قراءة القرآن أثناء الطواف من المصحف؟ إن قرأت من المصحف أو تدعو تكون أوسع لك. هل تجوز الصلاة خلف شخص أقرض آخر مبلغا من المال وجيء إلى الشخص الأول بصدقة من المال لتعطى إلى الشخص الثاني، هل يجوز أن يأخذ منها قيمة المبلغ الذي له ثم يعطيه الباقي؟ لا، يعطيها إياه وبعد ذلك إذا أراد أن يأخذها أو يقول له بلغه، يقول له هذا يعني يوضح له الواقع. إذا توكلت عن شخص عاجز عن أداء الحج أو العمرة من أين أحرم؟ تحرم من ميقات، إذا جاءت من بلدك تحرم من ميقاتك، وإذا كنت في مكة تخرج إلى التنعيم. أخي توفي وله زوجة وولد عمره عامان وترك مالا، هل أعمل له صدقة جارية من ماله أفضل أم أترك المال لولده أفضل؟ لا، أنت ما تملك أنك تتصدق عليه من ماله، لأن المال الآن أصبح للزوجة وللولد، الزوجة لها الثمن والباقي للولد، فما يصلح أنك تتصدق، لكن إذا كبر الولد ممكن أنك تنصح يتصدق عنه. سبع ونصف. حضرت من مصر وقمت بعمل العمرة وأريد القيام بعمل عمرة مرة أخرى لوالدتي المتوفية، فهل يجوز لي أن أذهب إلى المدينة وأقوم بالإحرام من الميقات؟ جزاك الله خير. أنا شاب مقيم في السعودية ولم أستقر في عمل في أي مكان في المملكة، وسويت عمرة وإيش من التنعيم، فهل هذا صواب أم لا؟ إذا كنت في مكة وأنشأت العمرة وخرجت للتنعيم وأحرمت ما في شيء. هل يجوز للزوجة أن تسافر للعمرة مع أختها وزوج أختها؟ لا يجوز لها ذلك لأنه ليس بمحرم. هل يجوز للمرأة أن تنوي العمرة عند الميقات وعليها الدورة؟ نعم، تحرم وتبقى حتى تطهر، فإذا طهرت فإنها تغتسل وتتوضأ وضوء الصلاة وتؤدي العمرة. ماتت إحدى قريباتي وتركت عندي مبلغا من المال يكفي لأداء العمرة وهي لم تحج قبل موتها. ماتت إحدى قريباتي وتركت عندي مبلغا من المال يكفي لأداء العمرة وهي لم تحج ولم تعتمر قبل موتها، هل أعتمر عنها؟ يعني أنت بتاخذ الفلوس، أنت ممكن تتصل بي في النهاية وأسألك وبعد ذلك أعلمك، لأنك خاف أنك ودك تاخذ الفلوس كلها وتعتمر. كيف أطوف مع زوجي؟ كنت أطوف مع زوجي وابني وفجأة ضعت منه وما أدري بسبب الصلاة والزحام، فخرجت أبحث عنهم حيث وجدتهم، كنت قطنا ثلاثة أشواط، إذا ترجعين وتكملين الباقي إذا كان الفاصل قليل، وإذا كان طويل تبدأين الطواف من أوله. ما الفرق؟ وش هذا؟ هل يجوز لي أن أطوف عن جدتي الموجودة حاليا في جدة لكنها لا تستطيع المشي لأنها مصابة بالروماتيزم؟ إذا كانت في جدة قريبة بالإمكان أنها تأتي هي وتأخذ عمرة، وإلا ليست بواجبة عليها. أنا رجل ميسور والحمد لله، ولي أب فقير وأرحام فقراء، فهل يجوز أن أدفع لهم زكاة مالي غير الصدقة؟ أنا رجل ميسور والحمد لله، ولي أب فقير وأرحام فقراء، يعني يدفع زكاته لأبيه. لا يا أخي، أبوك نفقته واجبة عليك، أما أرحامك الذين لا ترثهم فمن تحقق أنه مصرف من مصارف الزكاة فإنك تعطيه. أبي أصيب بمرض خبيث نتج عنه تحوين مجرى البراز، أي تخرج الفضلات من جنبه عن طريق كيس وجهاز، وأصبح يقضي حاجته عن طريق تفريغ الكيس، ولكن هناك هذا صاحب هالسؤال يلتقي في النهاية إن شاء الله وأسأله وأخبره بالجواب، لأن هذا يحتاج إلى استفصال. لي أخت مريضة أو مصابة بعين من المدرسة، فإنها إذا أتت المدرسة الصباح فهي تبكي بكاء شديدا، فما العلاج؟ إذا كانت مصابة بعين تقرؤون عليها ولا تأخذون من العائن؟ ما مقدار قص الشعر بعد السعي؟ الرجل يقص من جميع شعر رأسه والمرأة من كل جديلة، وهل يجوز الاعتمار عن والدتي والدي وهم ما يزالون أحياء إلا إذا كانوا عاجزين عجزا كاملا؟ وهذا يقول خروج الدم إذا ينقض الوضوء، نعم إذا كان كثير ينقض الوضوء. هل أصلي خلف إمام يشرب الدخان؟ لماذا ما تكون أنت الإمام؟ لكن لو جئت جماعة وهم يصلون وهو الإمام فإنك تصلي، لأن من صحت صلاته صحت إمامته، ففيه فرق بين كون ابتداء التقدم وبين مجيئك وقد دخل في الصلاة. إذا سافرنا بالسفينة يوم 29 رمضان وفي منتصف المسافة سمعنا بالأذان أن العيد غدا بالمملكة، أي لم يكتمل، وش هذا؟ إذا اترك هالكلام، هذا مثل كلمة لو اللي جعلناها أمس في الشام ولا في العراق. أنا لا أخشع في صلاة التراويح والقيام إلا إذا تابعت مع الإمام في القراءة، وذلك بنظر في المصحف. الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ويقول: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فأنت محتاج إلى أن تصغي إلى ما يقول إلى قراءة الإمام، هذا شغل، وشغل ثاني مشتغل في متابعة الإمام في المصحف. مات زوجي ولم يعطني مهري المؤجل وعليه ديون، فأيهما يقدم مهري أم الديون؟ هذا عند المحكمة. أنا شاب عمري أدري وش، ثم في عمرة ثانية ولم يظهر الشعر بعده إلا قليلا، فما هو الحكم؟ الشخص يبلغ بخمسة عشرة سنة أو احتلام أو نبات شعر خشن في القبل، فإذا تحققت إحدى العلامات فإنه يكون بالغا، فإذا أدى العمرة بعد العلامة فإنها تكون عمرة الإسلام، وإذا كانت قبل العلامة فإنها تكون سنة في حقه لكنها لا تجزئ عن عمرة الإسلام، والمرأة تزيد على ذلك بالحيض. القيام بالعمرة أكثر من مرة، هل هناك مدة معينة؟ وفي هذه الحالة يكون الميقات التنعيم، إذا كنت تريد تكرار العمرة لك فالطواف أفضل في حقك، أما إذا كنت تأتي بالعمرة لأناس مثلا إنسان ميت فلا مانع من ذلك. ما الذي يجوز فعله عند دفن الميت؟ وش اللي يجوز فعله عند دفن الميت؟ وإن كان أخي أو والدتي ولا أعلم إن كان عليه دين أم لا، هل يجوز أن أخاطب الحاضرين؟ إذا كان بإمكانك أنك تسألهم تقول لهم إذا كان لكم عليه دين، هل يجوز التنفل في المسجد الحرام في الأوقات الممنوعة؟ لا، إلا إذا دخلت ولم تتمكن من الطواف فإنك تصلي ركعتي تحية المسجد. ما حكم إذا دخلت الصلاة ولا أدري هل هي صلاة الظهر أم صلاة العصر؟ ماذا يترتب علي؟ طيب، هل أنت صليت يعني الصلاة التي تريد أن تصليها أنت ما هي؟ هذا من جهة، ومن جهة ثانية بإمكانك تسأل أحد يعني تسأل وتقول هل الإمام يصلي صلاة الظهر ولا العصر، هذا من جهة، ومن جهة ثالثة ما تعرف الفرق بين وقت الظهر ووقت العصر. هل يجوز الاعتمار بالدين علما بأنني محتاج إليها؟ يعني تبي تأخذ فلوس أو تبي تعتمر عليك دين؟ إذا كان تبي تعتمر عليك دين ولا منعك صاحب الدين ما في مانع، لكن إذا منعك لا تعتمر. هذا يعني هذا احتمال للسؤال. الاحتمال الثاني، إذا كنت تبي تأخذ فلوس أجرة تبي تعتمر عن شخص آخر ما في مانع. عمري 58 سنة، تأتيني العادة كل أربعة أشهر أو ثلاثة أشهر، ما حكمها؟ إذا تحققت أنه دم حيض ما عندك فيه إشكال أبد تجلسينه. ما حكم من يقرأ سورة الفاتحة من الركعة الواحدة عدة مرات؟ المشروع يعني هي قراءتها مرة واحدة، هذا هو الركن، تقرأها وتقرأ سورة بعدها الركعتين الأوليين، أما الركعتان الأخيرتان فتقرأها فقط، وإن قرأت سورة بعدها فهذا جائز. خطبت امرأة بموافقة ولي أمرها وأمها وعائلتها، وعندما أردت عمل العقد بحضور شاهدين رفضوا، فما حكم خطبتي هذه؟ أدام رفضوا من أول الأمر الحمد لله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإذا كان أحد للسؤال شفهي يسأل. أطلنا باقي الأسئلة.